إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم الكلام على ترجمة وليزة لإمام من أئمة المحدثين، من أئمة الفقهاء، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن الأثري. هذا الرجل الفذ أورع من رأينا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو من العبادين الأربعة، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت روايته بعد 2630 حديثا. هذا الرجل الفذ الورع التقي النقي عبد الله بن عمر أسلم قديما وهو صغير في مكة مع أبيه، ثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه في بدر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ثم عرض في أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا فحلا كما قلت، واسع الخطوة في الحديث، من أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان تقيا ورعا زاهدا مكثرا من الخير، متصدقا منفقا جوادا كريما، كان زاهدا في الدنيا، بل قال عنه بعض العلماء هو أزهد الناس من أو أزهد من رأينا من صحاب من بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأكثرهم طلبا للآخرة. قبل أن نبدأ في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم المسائل العلمية التي تبين لنا فقه الأثري عبد الله، فقه الأثري عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الأخوة، قلت في تقدمتي لترجمة عبد الله، قلنا هو من المكثرين، وقد بينا كيف من المكثرين، إذ المكثرون 10 أشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ وهم كم؟ 7. طب أنا سأطلب من هم 7 أشخاص، قلت هو من المكثرين، وقلت أيضا هو من العبادلة الأربعة، وهذا كررناه كثيرا، وبالتكرار يثبت العلم عند الشطار. نعم، فالمكثرون هم 1 2 3 4 5 6 7 7، ونقف. طيب عددوا لي المكثرين، ثم بينوا لي ما معنى هو من العبادلة الأربعة. أنت ممكن في أي ترجمة وليزة سئلت عن عبد الله بن عمر قل هو من المكثرين عن السلام وهو من العبادلة الأربعة، أريد التفسير. طيب عمرو، طيب المكثرون أبو هريرة، على الترتيب هتجعله ترتيب تنزلي رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة، أنس رضي الله عنه وأرضاه، جابر ولا أبي سعيد أو أبو سعيد، جابر. طيب عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، بعدين خلاص صنفهم من الرجال والنساء لأن عائشة تفوق هؤلاء. طيب قلوا عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب ما معنى من العبادلة الأربعة؟ عبد الرحمن، قل العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. لما سموا بذلك؟ أحسنت، كانوا من أصغر الصحابة سنا، فاحتاج لهم الناس بعد موت كبار الصحابة. نعم، كان من العبادلة الأربعة، كان تقيا ورعا زاهدا كما قلنا، قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا عندما كان عزبا يبيت في المسجد، وهذه يستدل بها العلماء على جواز البيات أو النوم في المسجد، فرأى رؤيا فقصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، وفي رواية قال نعم العبد، ثم قال لو كان يقوم من الليل فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان كما قلت لكم، كان عبد الله كان رجلا ورعا تقيا عابدا زاهدا. قال سعيد بن المسيب ما رأيت أحدا أشبه بعمر من عبد الله، وما رأيت أحدا بأشبه بعبد الله من سالم بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. قال طاووس: ما رأيت رجلا أورع من عبد الله بن عمر، ولا رأيت رجلا أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. كان ابن عمر كما قلت زاهدا في الدنيا طالبا للآخرة، قواما صواما، كان ما يترك الليل إلا وهو يقيم يحيي الليل بذكره وتسبيحه وقراءته للقرآن وقيامه في الصلاة، متزللا خاضعا متمسكنا بين يدي ربه جل في علاه. يروي نافع لنا أن ابن عمر كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يقوم من الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا، ومعنى أسحرنا دخلنا في السحر، فيقول لا فيرجع فيصلي، ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول لا فيرجع فيصلي، حتى يقول له: أسحرت يعني دخلت في السحر، فيولي عن الصلاة، ينحي نفسه عن الصلاة. وهذا كما قلت أفقه الناس من يفعل ذلك، يقيم الليل قبل السحر حتى يصل إلى السحر ولا يصلي في السحر. ولذلك بعض الفقهاء قال: إذا نام المرء المعتاد على القيام من ليله وما استطاع أن يصلي قبل السحر، لا يأتي عند السحر فيصلي، لا، يجلس في السحر، لأن الوقت المختص بفضيلة معينة لا تفوتها. فالسحر فضيلته قال فيه الله جل في علاه: والمستغفرين بالأسحار. والجمع الأحسن من ذلك هو أن يصلي ويستغفر، يجمع بين الصلاة والاستغفار، فيصلي وفي السجود يكثر من الاستغفار. فكان عبد الله يحيي الليل ثم إذا قال أسحرت دخلت في السحر توقف عن الصلاة ويبدأ يستغفر ربه جل في علاه. قال بعضهم: كان ابن عمر وهو يصلي من الليل يفتتح بقول الله تعالى: ويل للمطففين، فإذا جاء إلى قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى بكاء شديدا حتى تبتل لحيته. وفي ذات مرة كان يقرأ قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وكان في يده كوبا من ماء البارد فشربه فبكى بكاء شديدا، ثم لما سئل عن بكائه قال: إن أهل النار ما يشتهون شيئا إلا الماء البارد ويمنعون منه. ثم قرأ قول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وكان كما قلت كريما جوادا، كان لا يشبع منذ 40 سنة، كما وصفت امرأته قال: ما شبع منذ 40 سنة، ما قدمنا له طعاما قط فأكله وحده إلا وانتظر إما ضيفا يأتيه وإما مسكينا يأتيه وإما سائلا يسأل الطعام، فما شبع من طعام قط رضي الله عنه وأرضاه. بعث إليه معاوية ب100,000 دينار فأنفقها عن بكرة أبيها ما حال عليه الحول، وبقي معه منها درهم واحد أو دينار واحد. أيضا أعتق 1,000 نسمة كما قال بعضهم. مات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد أعتق ما يقارب 1,000 نسمة. كان من شدة صدقته، أو نقول من شدة تقوى لله جل في علاه وتقربه لربه جل في علاه، ينظر إلى الأعالي إلى المعالي إلى الساميات من الحسنات. فكان يقرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان ينظر أحب الأشياء إليه أو أحب الأموال إليه فينفقها في سبيل الله. فكانت عنده جارية تسمى رميثة وكان يحبها جدا، فلما قرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: أنت حرة في سبيل الله. ومعروف أن ابن عمر كان شديد الحب للنساء رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس عيبا فيه كما يتأول الآن بعض المتنطعة أو بعض الجهلاء السفلى الرعاء الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله جل في علاه، ويتهمون نبينا بذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها صريحا من عند الله جل في علاه، قال: حبب إلي، يعني المسألة الذي يملك قلبه هو الذي ميل قلبه لذلك، وهذه ليست مسبة بل هي منقبة ومحمدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان عمر عبد الله بن عمر، والذي أظنه في عبد الله بن عمر، ما أحب أو ما كان شدة حبي للنساء إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأثري كما سنبين أنه كان ما يترك شيئا يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا وهو حذو القذة بالقذة كما سنبين. فكان شديد المحبة للنساء، لكن حبه لله أعظم، وحبه لتقوى الله أعظم، وحبه للقربة من الله أعظم. فكان يحب هذه المرأة أو الجارية رميثة، فأعتقها عندما قرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الشافعي أنه قد وقع في سهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جارية رومية، فما استطاع أن يتوقف حتى قام فقبلها، هي ملك له، لكن هذه لا نأخذها على
ابن عمر ولا تقال أنها تؤاخذ على ابن عمر، لكن هذه تدلك على أنه كان كثير التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حب النساء فيما يحل لا فيما يحرم، وحاشاه رضي الله عنه وارضاه وبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان ابن عمر يصوم وما كان يبدأ إفطاره إلا على الجماع. فانظروا حب الرجل للنساء ومع ذلك حبه لله جل في علاه أعظم، حبه للقربة من الله أعظم، فنظر أحب الأشياء إليه فأعتقها في سبيل الله. لك أن تتعرف كيف كانوا يبيعون الدنيا بأسرها وكل ما فيها من زينة من أجل رضا الله جل في علاه. وقد قلت قد أنفق 30,000 درهم وهو جالس، هذه أنفقها في سبيل الله من باب القاعدة النفع المتعدي أعظم بكثير من النفع الذاكر. لو خيرت بين أن تصلي ركعتين أو تتصدق بدرهمين فالصدقة أولى وأنفع وأعظم لك أجرا. فهذا فقه تجارة مع الله جل في علاه. هذا الرجل الفذ، أما هذه حياته وهذا زهده في الدنيا، وقد أثر عنه أنه كان يقول إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أنسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. ثم قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم عش كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. علم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أما علمه فقد قال عنه المترجمون كان من أوعية العلم. سترى كيف فقه هذا الفذ الدقيق في أثر النبي صلى الله عليه وسلم مع سعة علم ابن عمر وحاجة الناس لابن عمر وكثرة السؤال على ابن عمر والتفاف الناس حول ابن عمر لتعلم العلم منه لأخذ الفتوى لأخذ الأثر لأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحجزه عن الفتوى تقوى الله جل في علاه. كان في مجلس يقتظ من الناس، فقام رجل وسط الناس، وهذه ظاهرة كأنها تختبر تقوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قام الرجل وسط الناس فقال يا ابن عمر أسألك مسائل، قال أسأل، فقال السؤال الأول كذا، فقال ابن عمر وهو يقبض على يديه لا أدري، ثم قال السؤال الثاني يا ابن عمر كذا، فقال ابن عمر وهو يقلب يديه الأخرى على الأولى قال لا أدري، ثم سأله في الثالثة فقال لا أدري، قال يا ابن عمر إن لم تكن تدري أنت من يدري، قال لا أدري، أتحسبون أن تسألوننا ولا نسأل أمام الله جل في علاه؟ كما قال سلم من تجر على الفتوى فقد اقتحم النار على بصيرة. فقال أتعلمون أو تحسبون أن لا نسأل أمام ربنا بهذا السؤال؟ الحمد لله الذي وفق ابن عمر على أن يقول فيما لا يعلم أنه لا يعلم ولا يدري. من شدة تحري ابن عمر في العلم أنه كان لا يرى صحة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، كان يرى أنه لا يجوز ولا يحل لأحد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنفس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا خلافا بين المحدثين، والرارح أنه يجوز لمن ضبط باللغة رواية الحديث بالمعنى أن يروي بالمعنى، لكن كان ابن عمر لا يرى حل ذلك من شدة تحري ابن عمر للسنة. ابن عمر كان يجلس كما قلت أوعية من العلم، هو من أوعية العلم، كان يجلس فيأتيه الناس وفودا ليسألوه. جاء رجل من أهل العراق يسأل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو في الحج محرما، فيسأله فيقول ماذا أفعل؟ قتلت بعودة، ماذا علي من دم البعود؟ فابتسم ابن عمر قال قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البعود. فقاله آخر قال استجد عندنا قول، جاء بعض الناس وقالوا إن الأمر أنف، فقال لهم ابن عمر لأنه أثر يستند ويرتكز إلى الدليل، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، فقال له قل لهم أني منهم براء وهم مني براء، أو قال أنا بريء منهم إلى يوم الدين وهم مني براء. قد حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بحديث جبريل الطويل، وأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال والقدر خيره وشر، فلا يمكن الإنسان أن يستقيم إيمانه إلا بالإيمان بالقدر. هذا هو علم ابن عمر، يرتكز دائما إلى الأثر وإلى الدليل، إن كان لا أعلم قال لا أدري، وإن علم أن في المنطقة أو في المكان الذي يجلس فيه من هو أعلم منه تأدب بأدب نبوي، يقول أحيل على من هو أعلم مني ولا أخذ هذا على أني أظهر فوق رأسي. فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن تفسير آية فقال له لما نظر وجد ابن عباس أمامه قال لا تسلني، سل هذا الشيخ ثم ارجع إلي فقل لي ما قال. فلما فسرها له ابن عباس فقال ابن عمر نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. أرأيتم الإنصاف؟ ابن عمر لا يقل وزنا عن ابن عباس، فالابن عمر بعض العلماء يريده ويراه أفضل من ابن عباس دينا وورعا وتقى، لكنه لا يمكن أن يتقدم بين يدي من هو أعلم منه. فلما سئل ورأى ابن عباس قال لا تسلني، سل هذا الشيخ. ثم مدحه بعد ذلك أمام الرجل وقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس من شدة تحريه في العلم كان قد اشتهر بين الناس أنه أشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تقصيا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبقول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو كأصحابه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، في اليقظة، في القيام، في القعود، في الصلاة، في الزكاة، في الكلام، في الحج، في كل شيء. أرأيتم كيف يحافظ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على السنة ولو قتل من أجل ذلك؟ وهذه لا نقول لأحد أن يفعلها، لكن خذها منا على أن ابن عمر كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، وإن قتل من أجل ذلك قتل شهيد السنة. فإن رجلا من اليمن جاء لابن عمر فقال لابن عمر يسأله عن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله يبتدئ أول ما يبتدئ يقبل الحجر، بتقبيل الحجر، فيقبل الحجر ثم يطوف. فقال له اليمني أرأيت إن زاحمني الناس؟ فقال له ابن عمر قد رأيت رسول الله يقبل الحجر. فقال له اليمني أرأيت إن اشتد زحام الناس علي؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. معناه إيش؟ افعل ما يفعل رسول الله. فقال أرأيت إن قاتلني الناس؟ أرأيت إن قتلني الناس؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اجعل أرأيت خلف الكوكب، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. ولذلك كما قال بعض الرواة كان يقف ابن عمر حتى يقبل الحجر يضرب في أنفه حتى تنزل الدماء من أنفه، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسفاره كان لا يدخل مكة ليلا، يبيت بذي طوى، يبيت متقصدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما يبيت يغتسل أولا قبل أن يدخل مكة، لأن هذه من السنة، يدخل يغتسل، وبعدما يغتسل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي أسفاره ينزل فيقول قد بال رسول الله في هذا المكان، فكأنه يجعل القدم على القدم، يقول ليت القدم تنزل على مكان أو أثر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القدم على القدم حتى يأتي إلى المكان الذي كان يبول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبول فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام لابنه يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له ابنه يا أبتي إذن لاتخذنه دغلا والذي نفسي بيدي لنمنعهن من المساجد. هذه الكلمة كانت اجتهادا على أن الحكم معلق، لكن ابن عمر يأبى على أي أحد صوته يعلو على صوت الحديث، ويأبى على أي أحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول قال الشيخ الفلاني، ولا قال الفقيه الفلاني، ولا قال العالم الفلاني. إذا قلنا لك قال رسول الله، إذا قيل قال رسول الله، فعظم لرسولك كلامه، وعظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شرعه. فإن إمام مالك ما اعتلى عرش السماء وما ذهب، إن صح التعبير، وما ذهب إلى النجوم يتلألأ معها إلا لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس ولا التاريخ مثل الشافعي إلا لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقف مالك ولا يستطيع أن يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واقفا احتراما وتعظيما وتبجيلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي عندما سئل وقال له الرجل بعدما أجابه بعض الطلبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول بهذا القول؟ قال وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارة؟ فكانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعظموا في القلوب وعظم أثرهم وعظم حديثهم، بل وعظم قدرهم عند الناس. ابن عمر قال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول لي أمنع؟ فضربه في صدره ضربة شديدة. قال بعض العلماء أنه قال له لا أكلمك إلى يوم القيامة، فقالوا ما كلمه، أو إلى يوم الدين ما كلمه حتى مات. وفي الرواية الثانية وهي أشد وأغلظ قال لعنة الله عليك. ولعنة الله عليك هذا طرد من رحمة الله جل في علاه. قال لعنة الله عليك. أقول لك قال رسول الله لا تمنع وأنت تقول نمنع. ثم ما كلمه إلى المات ودعا عليه بهذا الدعاء الشديد لعنة الله عليك تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جلس في مجلس يعلم الناس مناسك الحج. قال ومن السنة المتعة، متعة الحج هو أن يعتمر ثم يتحلل إلى أن يحرم بالحج. فكان ابن عمر يبين أن السنة المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها عمرة، يعني ما أحرم بالحج. فالغرض المقصود لما قال ذلك قام رجل من انصطة الناس أو من وسط الناس فقال له أبوك ينهى عن ذلك. من أبوك؟ وسيأتينا إشكال ليس بعده إشكال نريد الإجابة عليه. قال لابن عمر أبوك ينهى عن ذلك. قال يا هذا ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني الآن هو يقول قال رسول الله فيقوم الرجل يقول قال عمر فيضربه على أم رأسي ويقول كيف تقول قال عمر وقد قلت لك قال رسول الله، فما بالك إذا قلنا لك قال رسول الله تقول لي قال الحافظ ابن حجر أو قال الحافظ الروياني مثلا أو تقول قال النووي أو تقول قال الشيخ الفلاني. أقول لك قال رسول الله، عظم هذا القول قال رسول الله. فقالوا لابن عمر أبوك ينهى عن ذلك، فرد بأغلظ مما يكون فقال أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع أبي. وهذا صراحة غاية في الإشكال، لأن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصح إسناده كثير من العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ وابن عمر يعرف هذه الرواية اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وهو يقول لهم ما أمرنا باتباع عمر، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تجمع بين الاثنين؟ طيب فهمتك، يعني أنت تريد أن تقول نعم نحن أمرنا باتباع النبي ولا قول لأحد مع قول النبي، فعند الخلاف لا اتباع لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عند الاجتهاد فنقدم عمر على غيره إن لم يكن الكفة فيها أبو بكر. صحيح؟ تريد ذلك؟ هو ذلك. يبقى إذن كلام ابن عمر ما أمرنا باتباع عمر عندما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عندما لا نجد في المسألة أثرا نجد أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وفاة عبد الله بن عمر كان السبب فيها هو حقد أو حسد الحجاج عليه من الله ما يستحق، لما يعني بعث عليه عبد الملك نوران قال اسمع له وأطع، وكان أميرا للحج الحجاج، لكن الناس كلهم يلتفون حول الأمير أم العالم؟ العالم. وذلك العلماء قالوا العلماء هم الملوك، إن الأمراء ملوك على الأبدان والعلماء ملوك على القلوب. قالوا والوجه الثاني إن الأمراء ملوك على الناس والعلماء ملوك على الأمراء، لأنهم بأمرهم يأتمرون وهم مجلس الشورى عندهم عند الأمراء الصلحاء. الغرض المقصود لما التف الناس حول ابن عمر حقد عليه الحجاج، وجاء بعض الرعية وكان معه حربة فضرب ابن عمر في إصبعه فجرح جرحا عميقا مات منه رضي الله عنه وارضاه، وقد نفع الله به الإسلام والمسلمين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نبدأ ببعض المسائل الفقهية التي تدلك على أنه من الفقهاء المحدثين وأنه كان لا يرتكز في أي مسألة إلا على أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد في كتاب الله جل في علاه. نبدأ هذه المسائل بالزواج من الكتابيات. أنا سنبدأ بالمسائل اللي خالف فيها أول هذه المسائل الزواج من الكتابيات. الأصل في النكاح الإباحة، صحيح ولا الحرمة؟ الإباحة. طيب نقول الآن أن النساء على قسمين، نساء مسلمات عابدات تائبات سيبات وأبكار مؤمنات عابدات، ونساء كافرات فاجرات والعياذ بالله. طيب فالقسم الأول كل النساء يباح الزواج منهن إلا ما حرم الله جل في علاه، الأصل فيهن النكاح. أما المشركات فالأصل فيهن. طيب احنا نقول التفصيل في هذه المسألة، التفصيل العام أن الله جل وعلا بعدما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإيش؟ فأباح النكاح، فكأن فاهما فهم وقال أباح النكاح من كل النساء، فاستدراكا لهذا الفهم قال ولا تنكحوا المشركات. يبقى إذن هذا عام يراد به الخصوص، قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك عام يراد به الخصوص، عام في المسلمة والمشركة أراد الله به المسلمة دون المشركة، لأنه قال ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات. يبقى إذن الصحيح الراجح الأصل في نكاح المسلمات الحل، والأصل في نكاح المشركات الحرمة، إلا ما دل الدليل على التخصيص، وقد جاء الدليل يخصص. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير متسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا نقول المشركات الأصل يحرم الزواج منهن إلا ما استثنى الدليل، وقد استثنى الدليل من المشركات نساء أهل الكتاب، وما أجازها إطلاقا، بل أجازها مقيدة بثلاثة قيود. القيد الأول: ها محصنات عفيفات، محصنات عفيفات. القيد الثاني: إذا آتيتموهن أجرهن، يبقى محصنة عفيفة غير زانية غير فاجرة لها حسن خلق وسمت راقي بين الناس. الأمر الثاني: أن تؤتيها أجرها. الأمر الثالث يواكب الأمر الأول، وهو غير متخذات أخدان، يعني أيضا على العفة. فإن قال لك قائل: إني في بلاد الكفر وما عندي امرأة وأريد أن أتزوج امرأة من أهل الكتاب، ستقول له: يجوز لك على شرط وقيد ألا تكون فاجرة، أنت ألا تكون فاعلة للفاحشة. ويعضد هذا القول بعد هذا القيد قول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان. فإذا أنت لا يجوز لك أن تتزوج لا زانية من المسلمات، ومن باب أولى لا زانية من الكافرات المشركات. وهذا باتفاق الصحابة، لكن خالف في هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لا يجوز الزواج من أهل الكتاب، لا يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب. إذا وقفت وقفة إنصاف ودقة نظر على كلام ابن عمر، كيف يحرم ابن عمر الزواج من نساء أهل الكتاب وقد قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ أقول لك: الرجل فحل في العلم من أوعية العلم، لكنه ينظر في كتاب الله بدقة، فكأنه أخذ الآية الأولى فقال: قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقال: ولا تنكحوا المشركات، قال: ولا أرى أحدا أشد شركا من الذي ينسب لله الولد، فإنهم يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا، وادعوا عزيرا لله وادعوا عيسى ابن مريم لله، فقال: ما رأيت أحدا أشد شركا من الذي ينسب لله ولدا، فقد أخذ بظاهر الآية ألا وهي: ولا تنكحوا المشركات، قال: وهي على عمومها فهي مشركة فلا يجوز الزواج منها. فنحن نقول: العموم عموم صحيح، لكن هذا العموم يخص بقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والله يعلم أنهم ينسبون له الولد، والله يعلم أنهم يشتمونه ويسبونه في ذلك، ومع ذلك أباح الزواج منهن عند الحاجة بشرط وقيد: عفيفات ومحصنات مع إتيان المهور وأيضا الأجر. فهذا الراجح الصحيح، أن ابن عمر حتى ولو خالف كان له آية في ذلك، لكن خالف جمع الصحابة وحدث الإجماع بعد ذلك في الإجماع على أنه يجوز الزواج من الكتابيات. المسألة الثانية التي خالف فيها: كان يرى بعدم جواز التطيب عند الإحرام، فإذا أحرم الرجل من السنة أن يتطيب على مفرق رأسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه، فجعلت الطيب، قالت: وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل لعبد الله بن عمر على الطيب قبل الإحرام، قال: لأن أطلع بالقطران خير لي من أن أتطيب وأنا محرم. وهذا الخلاف الذي وقع من ابن عمر، لأنه لم يسر له حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلم يعرف أن الإنسان كان يتطيب لإحرامه ولا لحله. لكن سالم بن عبد الله جزاء وفاقا أجرا تباقا. شوف سالم بن عبد الله هذا الشبل من ذاك الأسد. سئل سالم بن عبد الله: يتطيب المرء عند إحرامه؟ قال: نعم، سنة نبيكم. قالوا: أبوك لا يقول بذلك. قال: ما أمرنا باتباع أبي، ولكن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة كما قلنا لم يبلغ ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. أيضا من المسائل: الوضوء من الرعاف. كان ابن عمر لا يرى الوضوء من الرعاف، بمعنى إذا نزل الدم من الأنف عند امرئ وهو يصلي لا يرى أن هذا ناقدا، لا يرى أن هذا الدم ينقض الوضوء. وأيضا كان يرى إذا سقطت الدماء من أي مكان من جسد الإنسان دون السبيلين أنه لا ينقض الوضوء. وهذه مسألة وعرة اختلف فيها العلماء اختلافا قويا. قال فيه أحمد والأحناف: أنه من أرعف وهو يصلي نزل الدماء من أنفه انتقد وضوءه وعليه أن يذهب فيغسل الدماء ثم يتوضأ ثم يأتي فليبني على صلاته. قال ما يستأنف يبني على صلاته، يعني يحسب لو صلى ركعتين وجاءه النزيف يخرج من الصلاة دون أن يتكلم بشرط دون أن يتكلم ثم يذهب، وده تبنى شيخ الألباني، تبنى البناء يعني على الصلاة مش تبنى هذه المسألة، فيغسل أنفه ثم يعيد الوضوء ثم يذهب فيبني على صلاته. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مز فليتوضأ، يبقى إذن انتقد وضوءه بالرعاف فليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، كأنها تقول والشرط في ذلك ألا يتكلم فيرجع يبني على هذه الصلاة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وضعفه أحمد ومع ذلك يعمل بموجبه، وأيضا البيهقي صوب إرساله، هو حديث مرسل. قولوا لي ما هي مذاهب المحدثين في الحديث المرسل؟ الصحيح الراجح أن المرسل له شروط حتى يقبل، وهذه شروط العلماء اتفقوا عليها، وهذا الظاهر جدا فيها هو أن المرسل إذا جاء من طريق آخر مسند يعني يقبل، وطبعا إذا شوش مشوش تم الحجة في المسند، قلنا لا هذا من باب الترجيح، يعني لو اختلف العلماء في مسألتين هذه المسألة فيها حديث مسند وحديث مرسل فهذه الكفة ترجع على القول الثاني إن كان حجته حديث واحد فقط، الأمر الثاني أنه يأتيه مرسل آخر في قوته يعضده فهذا طريق آخر، القول الثالث أن يكون عليه عمل أهل العلم، وكما قلت إن كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل المرسل بذلك. هذا الحديث مرسل وليس فيه هذه الصفات فهو ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. القول الثاني الذي تبناه الشافعي والمالكية وهو قول ابن عمر أن الرعاف لا ينقض الوضوء، أن الرعاف لا ينقض الوضوء، وروى الشافعي في الأم أن ابن عمر كان يأتيه الرعاف أرعف في صلاته فذهب فغسل الدم عنه ثم رجع فاستأنف، يعني أقام الصلاة من جديد ما بنى على ما مضى، وهذه مسألة خلافية لا ندخل فيها الآن. طيب المسألة الفقهية الثالثة التي تدلك على فقه الأثري عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل الناس أو نقول أوفر الناس حظا وأسعد الناس بالدليل، قد جمع شتات الأدلة بأسرها وأخذ بها وعمل بها. منهج ابن عمر في استقبال القبلة واستدبارها في البول أو الغائط قال في الفضاء يحرم، في الخلاء يحرم، أما في البنيان فيحل على الإطلاق. واستدل على ذلك ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتقى في بيت حفصة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، ولذلك كان في سفر فأناخ الراحلة كأنها سدا منيعا له، كأنها سدا ترابيا أو كأنها بناء، فأناخ الراحلة ثم خلف الراحلة قضى حاجته مستقبل القبلة. فقال له نافع أو بعض مواليه قال له ألم تعلم أن السلام نهى عن ذلك؟ قال ذاك في الفضاء، قال ذاك في الفضاء أو قال في الخلاء. وإذا نظرت بإقوال العلماء هتجد أن مسألة استقبال القبلة واستدبارها خمسة أقوال عند العلماء، القول الأول التحريم مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث الكراهة، القول الرابع التفريق بين البول والغائط، والقول الخامس التفريق بين الاستقبال. هو فيها حوالي سبعة أقوال تسعة أقوال، لكن هذه الأقوال التي نقول هي من القوة بمكان. القول الأول التحريم مطلقا، وهذا الذي انتهجه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قدم الشام وكانت المراحيض تستقبل بيت المقدس تستدبر الكعبة قال فكنا نستدير ونستغفر الله، وهذا في البنيان، فكان يرى التحريم مطلقا وغلب الحافظ الحاضر على المبيح. والقول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، هؤلاء قالوا آخر الأمرين كما في حديث جابر أن السلام تقبل القبلة بالبول، فقالوا هذا الآخر الأمرين قد المتأخر نسخ المتقدم ويبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة، والأصل جاء مع الناسخ فتعاضد فيصح أن نقول على الجواز. والقول الثالث الذين فرقوا بين أو قالوا بالكراهة قالوا نقول نهي أن السلام في حديث أبي أيوب مصروف من النهي من التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عمر، تفهمين؟ فأنا أقول نهى للسلام على أن تستقبل أو تستدبر ببول أو غائط القبلة، هذا النهي على التحريم. جاء حديث ابن عمر يروي لنا فعل النبي أنه استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، فقلنا فعل النبي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فقالوا بالكراهة. صراحة هذا من أقوى الأقوال، لكن القول الأقوى منه الذي تلتئم فيه الأحاديث من باب إعمال الكلام أولى من إهماله هو أن تضع التحريم في موضعه وتضع الإطلاق أو الجواز في موضعه كما قال ابن عمر يجوز في البنيان إذا هناك ساتر واستقبلت أو استدبرت يجوز، أما إن كان في الخلاء في الفضاء فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وأيضا من المسائل التي تبين لنا فقه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أخذ بعد القبضة من اللحية، وهذا من سنن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي جرى الشيخ الألباني أن يقول الأخذ من اللحية بعد القبضة واجب. ووجوبه هنا دقة نظر من الإمام الألباني، يرى أن ابن عمر هو الذي روى حديث احفوا الشارب أو قال جز الشارب ووفروا أو قال ارخوا اللحى، قال اعفوا اللحى، اعفاء اللحية على الأصل أنها تكون كسة على ما هي عليه، يعني ما يأتي بجانبها أحد، قال اعفوا اللحى، فهذا أمر من السلام، وظاهر الأمر أنه على الإطلاق، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده ولم يأتي مقيد يقيده، لكن الشيخ الألباني قال لا قد جاء المقيد، قلنا ما هو؟ قال فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما وهو الذي روى هذا الحديث، فهو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، فيجب على الناس أن يأخذوا من بعد القبضة، لكن نحن نقول لو مجرد فعل النبي أنه كان يأخذ بعد القبضة هل نقول بأن مجرد فعل النبي على الوجوب؟ أجيبه، مجرد فعل النبي كما درسنا في الأصول مجرد الفعل إيش؟ يدل على إيش؟ على الاستحباب، لا يدل على الوجوب، فما بالك من مجرد فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن هو يقول فعل ابن عمر بمعرفته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقيد فعل ابن عمر إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الراوي أعلم بما راه، لكننا نقول لا نوافق على هذا. أكثر وأقوى ما يقال في مسألة الأخذ من القبضة أن على الاستحباب وليست على الوجوب، لا سيما وأن أبا بكر لم يفعل ذلك، لم يؤثر عنه أنه فعل ذلك، أن عمر لم يفعل ذلك أو يؤثر عنه أنه فعل ذلك، علي بن أبي طالب ما أثر عنه أنه فعل ذلك، فعثمان ما فعل ذلك، وهؤلاء هم الصناديد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوادس، بل أرقى من ذلك أن الإسلام قد صح عنه أنه لما دخل فاتحا مكة فإن لحيته ضربت إلى تأطأ رأسه تواضعا وتذللا لله جل في علاه متواضعا لربي على هذا الفتح المبين، حتى ضربت لحيته في نحر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على كثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فأقصى ما يقال في ذلك أن هذه سنة فعلها ابن عمر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وعدم إنكار الصحابة يدل أنها على الجواز، لكن لا يصح أن يقال أنها على الوجوب. المسألة الخامسة ولا السادسة؟ كان يرى جواز شفع الوتر، أن يشفع الوتر، وهذه صراحة فقه يريح الإنسان، يعني ما أحب بقى يأتي مثلا يصلي في رمضان وهو يسلم على الإمام فرأى الإمام قد أوتر، هو يريد أن يصلي بالليل بعد ذلك لعلمه بجواز أن يصلي أكثر من 13 ركعة أو من 11 ركعة، يرى أن هذه على الجواز كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره، ونحن الآن لسنا بصدد تفصيل هذه المسألة، لكن هو إذا صلى يمكن أن يصلي معه الوتر ولا يسلم على الإمام، يقوم ويشفع هذا الوتر وبعد ذلك يوتر آخر الليل. لكن ابن عمر كان يشفع الوتر بطريقة أخرى، وهذا فقه نادر، ألا وهو كان يصلي من الليل ثم يوتر فيحسب أنه قد أسحر، يعني دخل في السحر، فيقول له نافع يا ابن عمر أنت ما زلت، يعني لا ما أسحرت، ما دخلت في السحر، يقول ما دخلت في السحر، فيقوم فيصلي يضم ركعة، يصلي ركعة منفردة يضمها إلى الركعة التي سبقت فتكون شفعا، ثم بعد ذلك يصلي ثم يوتر بركعة واحدة. فهمتم الصورة؟ صلى الركعة التي ختم بها الصلاة وترا، ثم لما قيل له ما أسحرت ما دخلت في السحر قام فقام فأتى بركعة إيش؟ ثانية، فضم الأولى للثانية فأصبحت أيوة شفعا، فأصبحت شفعا، فقال أصلي، فصلى مثنى مثنى ثم بعد ذلك أوتر. وهذا فقه لابن عمر، وهذه في الموطأ رواها الإمام مالك وأخذ بها بعض العلماء على جواز أن يشفع المرء هذا الوتر، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لأنه من توى أن يعدد الوتر. المسألة الأخيرة وهذه المسألة في الرسالة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن الطلاق في الحيض يقع، وهذه مسألة عويصة جدا، الجماهير من أهل العلم كانوا يرون أن الطلاق في الحيض يقع، وأن المرأة إذا طلق امرأته وهي حائض حسب هذا الطلاق، ولو كان ثالثا قد بانت منه امرأته بيدودة الكبرى، والدلالة على ذلك حديث عمر في الصحيح المتفق عليه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال للنبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها بعدما يتأكد من براءة الرحم. في آخر الحديث قال ابن عمر، وابن عمر هو الراوي والراوي أعلم بالقضية التي وقعت عليه، فقال ابن عمر فحسبها، من الذي حسبها؟ ها؟ ظاهر جدا، قال فحسبها علي تطليق، قال فحسبها علي تطليق، هذا من نص ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤكد ذلك أن طلاق الحائض يقع أنه جاءه رجل فقال يا ابن عمر إني طلقت امرأتي وهي حائض، قال أرأيت إن ركبت الحموقة ثم رئت قلت يا ابن عمر يا ابن عمر قد بانت منك امرأتك، أو قال قد طلقت عليك امرأتك، وهذه دلالة أنه تبنى هذا المذهب أيضا ورأى أن الطلاق في الحيض يقع، وهذا الطلاق يقع مع اسم المطلق الذي يعلم بتحريم الطلاق في الحيض لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أما الذين قالوا بعد وقوع الطلاق، وهذا كلام أو ما تبناه علماء الحجاز الأكابر الأماجد جبال العلم كابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما، أنهما من جبال العلم لكنهما كان يرى كل واحد منهما قول ابن تيمية وابن القيم أن الطلاق في الحيض لا يقع، ويستدلون برواية صحح أحمد شاكر أو رواية في مسلم انفرد بها أنه قال لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، لم تعد يعني. وأيضا استدلوا على ذلك بأدلة نظرية، الإخوة ترجع لرسالة الحيض أنا مفصل القول فيها. الرد على الاستدلال بهذا الحديث لم يرها شيئا هي مؤولة، يعني لم يرها من العدة شيئا لكنه قد وقع الطلاق بذلك. وهذه آخر المسائل التي نتكلم فيها على هذا الفذ رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.